والإهباط إلى الأرض والاستخلاف في الأرض ماضي. ينقل لنا قصة ابني آدم ماضي. ينقل لنا قصة أول رسول البشر نوح عليه السلام مع قومه والطوفان وإغراق الكافرين ماضي. ينقل لنا قصص الأنبياء والصالحين من صالح وهود، سليمان وداود، موسى وهارون، عيسى، كل ده ماضي، علم مكان وكل التفصيلات. وما هو كائن يعلم الحاضر؟ بل في الحاضر يعلم أدق التفاصيل لأنه العليم، ويعلم حديث النفس البشري. يمكن إحنا مثلا الآن في مسجد السنة بمدينة زولسباخ بألمانيا في المصلى الكبير الآن بنعطي المحاضرة. عندنا مصلى آخر بيننا وبينه باب الآن لأن فيه عمل وتنظيفات عشان العيد. وعندنا مصلى الأخوات في الجهة المقابلة ومغلقة. فإحنا ممكن في المكان نعرف الآن الموجودين الآن، صح؟ وممكن أعرف اللي المصلى الآخر عن طريق لو فيه حطنا كاميرا نعرف بيعملوا إيه، صح؟ وممكن كمان نسمعه لو حطينا كاميرا بتسجل، صح؟ ونخش على جهاز الكمبيوتر نعرف بيكلمه في ايه، موجود ولا لا. موجود الان في العلم الحديث في كاميرات تنقل صوت وصوره، خلاص. لكن هل ممكن العلم الحديث يصل بنا الى حديث النفس؟ يعني انا اسكت الان لحظات وهات لي اي جهاز في الكون اختراع حديث يخبر بما أتحدث به في نفسي الآن مثلا، ينفع؟ ما فيش، ولن يوجد. الجماعة أهل النفاق كانوا يجلسون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يبطنون الكفر والحقد على النبي والمكر بالنبي ويتحدثون بالسوء في أنفسهم، فينزل القرآن يفضحهم وهم يجلسون بين يدي رسول الله. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، فين؟ ده بيخرج حديث النفس الآن. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. فيفضحهم بين يدي رسول الله. أديكم بتقولوا الآن كده ونفسك بتكذبتمونا وبتنكروا بنا وبتعصونا وبتعملوا وبتحدثوا أنفسكم والله خبير بما فيه. الله أكبر. وما هو كائن حديث النفس البشرية؟ ولذلك قال لنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالسر عنده علانية سبحانه، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر. لذلك من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر. فكم من بلية أخفيت وكم من عظيمة أسررت تظهر يوم العرض على خالق السماء والأرض. كل ما كنت تضمره مكتوب ويظهر يوم القيامة. وده معنى وعلم ما هو كائن. وما سوف يكون المستقبل بقى يعلمه الله فهو خالقه جل جلاله. والمستقبل عليكم السلام ينقسم إلى قسمين، المستقبل القريب والمستقبل البعيد. لما تقرأ القرآن تجد أن الله تعالى جل لنا المستقبل القريب والمستقبل البعيد. في المستقبل القريب أبو لهب كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح؟ وقال عندما دعاهم للإسلام على جبل الصفا تبا لك يا محمد ألي هذا جمعتنا، تبا يعني موتا وهلاكا. والقرآن نزل يدافع عن النبي عليه الصلاة والتسليم ويقرر أمرا في الغيب في المستقبل، وهو هلاك أبو لهب ودخول النار وخلوده في النار. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. خلي بالك معايا بقى، الصورة بتقول إيه؟ أن أبا لهب سيعيش كافرا ويموت كافرا ويخلد في النار ومعه زوجته. تمام؟ تمام. أبو لهب عاش بعد الصورة دي 10 سنين، عاش 10 سنين. مش كان ممكن يهدم الإسلام بكلمة، كلمة واحدة بس، يقف كده في مكة يقول: يا جماعة، محمد ورب محمد أخبر أنني سأعيش كافرا وأموت كافرا وأخلد في النار، وأنا أقول لكم أنا تبت إلى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلمة بس هيقول، مش صدق كمان، يقول قدام الناس فقط. كان يهدم الدين ولا لا؟ يقول لك بس يبقى محمد ليس بصادق، والقرآن ده ليس بإيش؟ بصادق، ويهدم الإسلام. هل فعلها أو جاءت على خاطره؟ ليه؟ لأن الذي أخبر من؟ العليم. وده التحدي بقى، والتحدي قائم لقيام الساعة على فكرة مع اليهود وغيرهم. لو أنتم صادقين الآن، طيب آمنوا بمحمد، ما هو نبي ورسول والدلائل واضحة وموجود في كتبكم، ولن يؤمن أبدا، لأن ربنا قال كده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خلاص خلصت القضية. فالعليم حكم والحكم تم ولا لا؟ أبو لهب عاش 10 سنين بعد الصورة دي ولم يؤمن، بل ازداد جحودا وكفرا ومات كافرا وجيف وأنتن وألقوه في الحفرة بالقطع الأخشاب، لأن لا يستطيع أحد أن يقرب منه لعلة جلدية مرض بها، فكان خايفين منه فبالحجارة وردموه بالحجارة من بعيد، وهو مخلد في النار. ده المستقبل. 10 سنين هم كان ممكن يدخل الإسلام، لا، الله حكم خلاص. أيضا وانت بتقرأ في سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 لـ9 أو لـ10. نزلت الآيات دي على النبي عليه الصلاة والتسليم. كانت الحرب مستمرة بين الفرس والروم. الفرس مجوس يعبدون النار، الروم لهم كتاب سماوي نصارى، فدايما الفرس تهزم الروم. فكان الجماعة عباد الحجر في مكة يفرحوا، يقولوا هم أهل الكتاب، هم زيك، من انت عندك كتاب انت كمان يا محمد، هم لو كانوا على حق ما كانوش اتهزموا من مين؟ من عباد النار. فكانوا بيفرحوا أهل مكة. فينزل القرآن على قلب النبي يخبر إن في معركة ستقوم بين الفرس والروم خلال 9 سنين وهينتصر الروم. إيه ده؟ تحديد معركة وتحديد المتقاتلين وتحديد النتيجة كمان. الله، لا يفعل هذا إلا إله. البشر مش ممكن مهما أوتي من عبقرية حربية يتوقع معركة بعد 10 سنين بين فريقين وكمان يتوقع مين اللي ينتصر. لا لا لا، دي ما يعملهاش بشر. لدرجة أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت الآية دي راهن يهوديا على قيام المعركة قبل أن يحرم القمار والميسر، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا كان قبل التحريم وكان في مكة. آية المائدة اللي فيها التحريم كانت في المدينة. راهن يهوديا إن في معركة هتقوم بين الفرس والروم خلال 7 سنين. أبو بكر اعتقد إن البضع من 3 لـ7، فقال له 7 سنين، قال له ماشي. وعدت السنوات السبع ولم تقوم المعركة. ذهب الصديق للنبي وقال رهنت يهوديا بكذا، قال زده عامين يا أبا بكر، فالبضع إلى تسع، زود الرهان إيه؟ عامين كمان. فزاده العامين، ما انتهت العامان حتى قامت المعركة بين الفرس والروم وانتصر الروم بأمر الله رب العالمين. مستقبله قريب، فالقرآن كشف حجب المستقبل القريب وعلم ما سيكون. والمستقبل البعيد بقى، وانت بتقرأ القرآن تجد القرآن بيتكلم عن ايه؟ عن القيامة وعن علامات الساعة وأشراطها. ده مستقبل بعيد أو ده في آخر الزمان. والسنة كلمتنا عن الأمارات الكبرى من نزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والمهدي اللي يحكم الأرض ويقود الأمة للنصر. وكلمتنا عن الدخان، وكلمتنا عن طلوع الشمس من المغرب. ما ده كله مستقبل بعيد قوي. علم ما سيكون، يبقى علم المستقبل القريب المستقبل البعيد وفصله لنا. بل وانت بتقرأ القرآن بتقرأ عن الجنة وما فيها من نعيم، وعن النار وما فيها من جحيم، ويجيب لك مشاهد وصور للحساب والميزان والصراط. الله أكبر، عليم جل جلاله. وده معنى وعلم ما سيكون، أي المستقبل سواء القريب أو البعيد. عشان كده بقول لك أنت ما تشغلش نفسك بالمستقبل، ما تقولش هنعمل إيه بكرة، مش بتاعتك. أنت تقول أعمل إيه الآن، أنشغل بواجب الوقت فقط. الوقت إيه؟ وقت صلاة بصلي، وقت عمل للدنيا بعمل، وقت مع الزوجة بأحسن، وقت مع الأولاد بربي، وهكذا. انشغل بواجب الوقت، ما تقولش بكرة هنعمل إيه، لأن اللي فطرك النهاردة على مائدة رمضان هيفطرك بكرة وبعده وبعده. هو الرزاق، ما تشغلش نفسك، خذ بالأسباب فقط وأجمل في الطلب. ما تقولش بكرة هنعمل إيه، مش بتاعتي. وهل أنا أضمن لنفسي البقاء لغد؟ قد أنام على فراشي بليل فلا أستيقظ إلا على صوت الملكين. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فما تقولش بكرة هنعمل إيه، قول الآن نعمل إيه، إيه المطلوب مني الآن. أنشغل بواجب الوقت، ماليش دعوة بالقابل، القابل في علم الله. ومدام في علم الله، خذ القاعدة دي بقى، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. أنت تريد خير المستقبل، استقم على أمر الله الآن بس. ومن يتق الله يجعل له مخرج. الأبواب كثيرة عنده جل جلاله، اترك. كثيرا ما أقول، من فضل الله علينا ومن رحمة الله بنا أنه جعل مقاييسنا بأيدينا والمفاتيح بأيدينا. افتح ما شئت يا عم الشيخ الكلام ده. أيوة، مفتاح القبول، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. افتح معاك المفتاح. ذنوبي كثيرة، طيب معايا المفتاح في إيدي، استغفر، اترك الذنب، ابعد عن المعصية، واندم على اللي فات، وافتح بمفتاح الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ضاق علي الرزق، استغفر، معاك المفتاح. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. المفتاح في إيديك، أنت اللي مش عايز تفتح الباب. رضي الله عن الحسن البصري، يجلس في المجلس ويأتيه السائلون، يا إمام أنا رجل فقير وضاقت بي السبل، ماذا أصنع؟ قال استغفر الله. طبعا الجيل ده يا إخوة كان عنده أدب عجيب، يسمع الجواب ويطبق. ما قالش الاستغفار هيعمل لي إيه، بيسأل العالم الآن، قال استغفر الله، سمعا وطاعة ومشي وبدأ يستغفر. جاءه الثاني يقول يا إمام عندي أرض أزرعها وقد امتنعت السماء عن القطر وتحتاج إلى الري، فماذا أصنع؟ قال استغفر الله. مشي. جاء ثالث قال يا إمام زوجتي عاقر واشتقت لنعمة الولد، ماذا أصنع؟ قال استغفر الله. وكلما سأله سائل قال له استغفر الله. الرابع يقول ذنوبي كثيرة فماذا أصنع؟ قال استغفر الله. فتعجب الجالسون، يا إمام تعددت التساؤلات والجواب واحد. كيف يعني كل دول أسئلة متعددة وكل سأل تقول له استغفر الله؟ قال أوى ما قرأتم قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. العاصي المذنب يستغفر ربنا يغفر له، أدي باب. يرسل السماء عليكم مدرارا، صاحب الأرض الزراعية اللي محتاج للري ومحتاج لقطر السماء بالاستغفار هينزل المطر. ويمددكم بأموال، الفقير اللي ضاق عليه الرزق لما يكثر من الاستغفار مع الأخذ بالأسباب ربنا يوسع في رزقه. وبنين، اللي زوجته عاقر محتاج لنعمة الولد يستغفر كثيرا مع الأخذ بالأسباب. إن شاء الله يهبه الله عز وجل الولد بإذنه. ليس هذا فحسب، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعيم الدنيا بقى، جنات وبساتين وخضر ونباتات وخضرة، كله بالاستغفار. وذلك لما أجدبت الأرض في زمن عمر خرج بالرعية ليستسقي وصلى صلاة الاستسقاء عمر، وما زاد على الاستغفار فقط، لم يدعو بشيء، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، استغفار فقط. فنزل الغيث مدرارا، فتعجب الناس وسألوه يا أمير المؤمنين ما دعوت ونزل الماء؟ قال سألت ربي بما جريح السماوات التي يستمطر بها الماء استغفرت ربي عز وجل. هي دي المفاتيح اللي تفتح الأبواب، استغفار. فالمفتاح في إيدي وفي إيديك والله، وإحنا في خاتمة رمضان والنهاردة 29 رمضان والأمة بتتحرى رؤية هلال شوال والأعمال بالخواتيم، العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم يوم العطاءات في خاتمة رمضان. سأل الله أن يجعلنا من المقبولين، اللهم أمين. وممن أعتقهم من النار على مائدة هذا الشهر الفضيل، أمين. يبقى المفتاح في إيدي، نعم يا عم الشيخ أنا عندي نعم الحمد لله وعايزها تحفظ. طيب افتح المفتاح في إيدك. فين يا عم الشيخ؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. مفتاح الشكر، افتح بمفتاح الشكر هتحفظ النعمة وتزداد مش هتقل. يعني ازاي؟ خرج زكاة مالك، زكاة مالك كاملة غير منقوصة، وحطها في مصاريفها الشرعية. ايه كمان؟ لما يكون في فقير محتاج وانت عندك ساعة ارفع عنه الحرج وتصدق عليه. في أرملة ارفع عنها الحرج وتصدق عليه. في يتيم ارفع عنه الحرج وكفله. في أبواب خير كثيرة، ساهم في إنشاء مسجد، في حفر بئر، في غرس شجرة. اشكر النعمة عشان تزداد وتحفظ، إنما هتبخل يبقى أغلقت الباب. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. يا ما ناس كان عندهم نعم لم يشكروها فذهبت عنهم وتبدلت الحال من سعة إلى ضيق ومن شبع إلى جوع، نسأل الله السلامة. فإذا افتح بمفتاح الشكر. إيه كمان؟ عندي هم وغم وكرب و و و و. طيب افتح. أفتح؟ نعم، بمفتاح التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايز ربنا يحفظني يا عم الشيخ، افتح بمفتاح التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيك. يا عم الشيخ في ناس بيمكرون بي وما أعلم من هم، أنا خايف. طب ما تفتح. أفتح إزاي؟ بمفتاح التفويض لأمر الله. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن المفتاح في إيدي وإيديك. عايز البركة في الأرزاق وطول العمر، افتح بمفتاح الصلة، صلة الرحم. من صره أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى إذن المفتاح في إيدينا والمقياس عندنا. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما سأله سائل: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ سؤال يريد الرجل أن يعرف هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. فقال علي مجيبا: من رحمة الله بنا يا هذا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. قال: كيف ذلك يا إمام؟ قال: دعني أسألك سؤالا، إن جاءك من يأخذ منك المال وجاءك من يعطيك المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك المال فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك المال فأنت من أهل الآخرة. شوف المقياس. وعليكم السلام. شوف المقياس يعني إيه. بيجي الشيخ سيد يقول لك: هات مال للمسجد. واحد تاني بيجي عشان يعطيك المال، بتفرح بالشيخ اللي دايما يقول لك هات عشان أعمال البر، ولا بتفرح باللي بيجي يديك؟ إذا كنت بتفرح بالشيخ اللي بياخد منك لله يبقى أنت من أهل الآخرة، وإذا كنت بتفرح باللي جاي يعطيك يبقى أنت من أهل الدنيا. شوف المقياس فين. هو ده المقياس. يبقى مقياسي عندي أنا أعلم بحالي، أعلم إذا كنت طائع ولا عاصي، مقل ولا مكثر. أنا عارف نفسي كويس، صح؟ مهما بقى تزينت للناس، لكن أنا أعلم بنفسي من غيري، أعلم بنفسي من غيري. وذلك كان دايما قول الصالحين كده لما حد يمدحهم، كان عمر يقول ابن عبد العزيز للمدحين: دعك من هذا، ما تمدحش. فعمر أعلم بحاله منك. أنا عارف نفسي كويس، هتقعد تمدحني وتقول وتقول، لا سيبك من ده كله، سأل حاجاتك أنت جاي ليه، ما تقعدش بقى تفخم وتعظم، دي مش عايزين. أنا أعلم بنفسي منك، هات اللي عندك اسأل. ولما دخل عليه المادح يقول: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، عدل قولك وقل جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر، لولا الإسلام ما كان عمر. مين ده اللي يكون له فضل على الإسلام؟ المنة لله وحده، أن من علينا بالإسلام، فالمنة لله عز وجل سبحانه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة المين؟ لله، والمنة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن المفتاح في إيدينا يا إخوة، مفتاحك بيدك، مقياسك عندك، فلابد أن تتحرى الدقة وتنتبه لهذا الأمر. فدي رحمة إن ربنا جعل المقاييس في إيدينا، فمالكش دعوة بكرة، انشغل بالآن، لأن بكرة مش في علمي أنا، بكرة في علم الله. فما عند الله لا يدان إلا بطاعة الله. فأنت افتح بالمفاتيح في وقتك تحفظ في مستقبلك، ما تقلقش أبدا من المستقبل، لأن الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رحمك الله. وكان بعض السلف يقول: لو علمت أني سأموت غدا ما استطعت أن أزيد في عملي. يعني الرجل من الأعمال وصل للذروة في أعمال الطاعة، هيزود إيه تاني؟ شفت الجهد في الطاعة، خلاص أزيد إيه؟ ما خلاص أنا بعمل كل شيء. وأحدهم لما نام على فراش الموت من الأئمة الكبار وبنته بتبكي. قال لا تبكي يا بنية على أبيك، لقد ختمت كتاب الله في هذا الركن أكثر من 4000 مرة. خايفة على أبيك ليه؟ متخافيش على أبيك. وكبلال لما نام على فراش الموت وابنته تبكي وتقول وقرباه، قال لا قرب على أبيك بعد اليوم يا بنية، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. فيش يا بنتي قرب، خلاص ما تبكيش. الله أكبر. ليه يا إخوة؟ لأنهم استقاموا على أمر الله، ما انشغلوش بالقابل، انشغلوا بالحاضر، أدوا واجب الوقت. فلازم أنت تأدي واجب وقتك، ما تنشغلش ببكرة، لأن بكرة في علم الله عز وجل. نقول للخائفين من القابل لا تخافوا، أصلحوا ما بينكم وبين ربكم تحفظوا في مستقبلكم، لأن الحفيظ هو الله رب العالمين، وما عنده لا ينال إلا بطاعته. أطع ربك، ما تفكرش ببكرة. وده معنى وعالم ما سيكون، المستقبل كله في علم الله. وما لم يكن، لو كان كيف يكون، بنسميه كده في العقيدة علم المستحيلات، الله يعلمه. اضرب مثالا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده مستحيل، في إله غير ربنا؟ لا. بيقول لك لو كان في إله غيري اللي يحصل الكون كله يفسد، ما يستقرش. ليه؟ معنى إلهان يعني في تنازع بينهما، وده إله وده إله. لو ده خلق الأرض التاني يقول له أنا هدها، ولا إيه؟ خلق السماء صافية وأنا أعكرها. ما دام في آلهة بقى متعددة ما يستقرش الكون. هنجيب الشمس من المشرق لو أنا هجيبها من المغرب، الكلام ده موجود؟ لا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. علم المستحيل يعلمه الله. من علم المستحيل، وأما الغلام سورة الكهف اللي قتلوا الخضر، قتلوا ليه؟ قال الغلام ده في علم الله لو عاش، لو مش هيعيش هو خلاص هيبقى كافر، وهيكفر الأب والأم، ويكون سببا في دخولهما النار. فمن رحمة ربنا قدر يقتل بدري كده، وهيرزق الأبوين إيش؟ غلاما مؤمنا طيبا يقودهما إلى الجنة. ناخدها كده في سورة الكهف ونقرأها سوا الآية، عشان نشوف علم المستحيل وإحنا بنقرأ القرآن نتدبر. نعم، 300 وحاجة، هنروح لها يا معاذ. 300 وحاجة، جميل، ما تعطش الجيم كده، جميل، لغة عربية. احنا بقى أهل مصر معلش اللهجة عندنا ما بنعطشهاش خالص. كرمة. فبنقول حاجة ومعاذ بيقول حاجة، هو صح وإحنا خطأ، إحنا دارجة وهو لغة عربية. سورة الكهف، عندها كتاب تفسير، فبنقلب على الصفحة معاكم أهو، آية الكهف. تعالوا نشوف كده. قال له وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ده اسمه علم إيه؟ المستحيل. يعني الغلام ده في علم الله مستحيل يعيش أكثر من كده خلاص. طيب لو هيعيش، شوف علم الله بقى، هيكون إيه؟ كافرا، ويكون سبب في إرهاق الوالدين ويدخلهم النار. فقضى ربك بعلمه وحكمته ورحمته أن يقتل صغيرا، ويمن على الأبوين لمن يبر ويرحم ويكون سبب للنجاة. وده معنى وعالم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فلما تقرأ في الآية كده والله عليم بالظالمين، لازم تخاف من الظلم، لازم تخاف من الظلم. ليه؟ لأن ربك عليم، حتى وإن أخفيت ما أخفيت الله عليم، الله يسمعك، الله يراك، الله يراقبك، الله يعلم حقيقة أمرك، فاستقم. لذلك قال تعالى وكونوا مع الصادقين. بس خلاص بقى، كن صادقا في اعتقادك، كن صادقا في أقوالك، كن صادقا في أفعالك، كن صادقا في سلوكياتك وأخلاقك، يصدقك الله عز وجل. إذن يا إخوة، الآيات بتبين حال اليهود وكذب دعواهم أن الجنة قاصرة عليهم. نقول لا، إنما الجنة لمن آمن وصدق واتبع، فمن كذب نبيا واحدا فهو كافر مكذب بجميع الأنبياء والرسل، ومن كذب كتابا واحدا فهو كافر ليس بمؤمن. لذلك من منة الله علينا أن جعلنا من هذه الأمة الخاتمة التي تؤمن بجميع الكتب وتؤمن بجميع الأنبياء والرسل، الأمة المرحومة الناجية التي عصمها الله عز وجل من هذا كله. فلله الحمد والمنة أن جعلنا مسلمين موحدين متبعين لجميع الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بهذا. اللهم أمين. المقام ضاق وعقارب الساعة تطاردنا كعادتها، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنستقبل الأسئلة إن وردت عبر البث، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله رب العالمين. في أسئلة يا بونس؟ ما فيش. هل في أسئلة يا أبا يونس؟ لا يوجد. طيب، خير الحمد لله. طيب، لا يوجد أسئلة عبر هذا البث. فكان في مسألة فقط نوضحها ونحن في ختمة رمضان قبل أن ينتهي البث، ربما يستفيد المتابعون والمتابعات. أجبناها بالأمس، وربما من سأل يكون يتابع الآن فيسمعها معنا، وهي عن قضية صيام شوال والأحكام المتعلقة به. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الظهر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كثيرا ما يسأل السائلون، فيقول السائل مثلا هل يجوز لي أن أجمع في نية واحدة بين ما علي من رمضان وأيام شوال؟ الجواب لا يجوز، لأن قضاء رمضان فرض واجب وصيام شوال سنة، ولا يجوز الجمع في النية بين جنسين مختلفين. يسأل السائل أيضا علي أيام من رمضان، هل أبدأ بها أم أبدأ بصيام ستة من شوال؟ اختلف العلماء على قولين. الأول أنه لا يجوز لك أن تبدأ بشوال قبل أن تقضي ما عليك من رمضان، لأن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وأنت لم تصم رمضان بعد، عليك أيام في رمضان أفطرت لعذر من مرض أو سفر أو المرأة التي حاضت إلى آخره، فلابد أن تقضي ما عليك أولا ثم تصوم ستة من شوال. القول الثاني أنه يجوز لك أن تبدأ بالستة من شوال، لأن قضاء رمضان على التراخي ممتد حتى شعبان. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت يكون علي أيام من رمضان فأقضيها في شعبان. وطبعا قضاؤها في شعبان ليست تكاسلا ولكن لأعذار، ربما انشغالها بأمر النبي والدعوة وما شابه ذلك فلا تستطيع الصيام ربما كما جاء في بعض الأثار. فقالوا: مدام الصيام والقضاء على التراخي فيجوز أن تبدأ بشوال لأنه منضبط بشهر لابد أن يؤتى به في هذا الشهر، وخاصة إذا ضاقت عليك الأيام، ربما يكون المرء عليها مثلا أيام كثيرة في رمضان، حاضت 7 أيام وربما مرضت أياما أخرى فيكون عندها أكثر من 15 يوم أو كذا، تقضيها إزاي عشان تقضي وتصوم 6 يضيق عليها الشهر أو يصعب عليها ذلك، فلا بأس أن تبدأ بالستة ثم تقضي ما عليه. أيضا يسأل السائل: هل في صيام شوال يشترط التتابع أم يجوز التفريق؟ نقول يجوز التفريق أو التتابع، وده بيرجع لحال الصائم. البعض مثلا يحب أن يصومها متتابعة لا بأس، والبعض يصومها 2 وخميس لا بأس، المهم تكون داخل شهر شوال، وطبعا مع النية، لأن الصيام المقيد تسبق نية، يعني ينوي بليل أنه يصوم الغد كما ينوي في رمضان، والسحور نفسه نية، شربة الماء نية إلى آخره لا يتلفظ بها. طب هل يجوز الجمع في النية بين شوال وصيام النافلة؟ نعم، لأن الجنس متفق واحد، أنت متعود طول السنة بتصوم الاثنين والخميس، تيجي في شوال تصوم برضو 2 وخميس بنيتين، نية الاثنين كسنة ونية الاثنين كيوم من أيام شوال، فلا بأس ولا حرج. يسأل البعض عن قول النبي في نفس الحديث: كأنما صام الظهر، يعني اللي صوم رمضان والستة من شهر كأنما صام الظهر، كيف؟ نقول: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان شهر بعشر شهور، وصيام 6 أيام اليوم بعشر يعني 60 يوم، يعني شهرين، والعام فيه 12 شهر، فلو عملت كده كل سنة تصوم رمضان وستة من شوال كأنك صمت العام، يعني تأخذ أجر صيام العام، في كل عام تفعل هذا كأنما صمت ظهرك. ربطنا النبي بالصيام بعد رمضان لماذا؟ لأن رمضان مدرسة تربوية، مدرسة إيمانية، المفترض أن الصائم يخرج منها ويتابع العمل ولا يقصر، فربطك مباشرة بعد رمضان بستة من شوال عشان تبدأ تستمر على الأعمال، فده يفتح لك الباب بعد كده صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية من كل شهر عربي، عاشوراء وتسعاء، عرفة، ذي الحجة إلى آخر شهر الله المحرم، عشان تكون موصول في العبادة، وده الغاية من صيام رمضان، تحصيل التقوى اللي فيها تزكية للنفس وتهذيب للنفس، فيستمر الإنسان على الأعمال بعد رمضان. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.